الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. الملايين يخرجون في تظاهرات حاشدة في أرجاء اليمن للتأكيد على استمرار الصمود ومواجهة العدوان والحصار. رئيس الوزراء السوداني يعود لمنصبه بعد اتفاق مع قائد الجيش والقوى الثورية ترفض الشراكة مع الانقلابيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن إيران ستذهب إلى مفاوضات فيينا بإرادة قوية وستكرس الجهود على إلغاء الحظر عن الشعب الإيراني. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد إن طهران تطالب بضمانات من أمريكا واضحة وملموسة بشأن إلغاء إجراءات الحظر الجائرة. ودعا خطيبزاد واشنطن للعودة إلى الطريق الصحيح والاعتراف بتقصيرها، فيما ناشد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحفاظ على طبيعتها التقني وعدم الخضوع للإملاءات والضغوط السياسية. خرجت مسيرات جماهيرية في عدد من المحافظات اليمنية تحت شعار أمريكا وراء التصعيد العسكري والاقتصادي واستمرار العدوان والحصار. وشهدت مدينة صعدة شمالي البلاد والعاصمة صنعاء تظاهرات حاشدة ردد المشاركون فيها شعارات الحرية الرافضة للهيمنة الأمريكية وأخرى مناهضة للكيان الإسرائيلي ومنددة بالعدوان السعودي على البلاد. وأكد المتظاهرون أن مشروع تقسيم اليمن هو مشروع أمريكي داعين إلى المزيد من الصمود ومواجهة التصعيد بالتصعيد. وقع قادة الجيش السوداني اتفاقا مع عبد الله حمدوك يقضي بتشكيل حكومة كفاءة بعد الانقلاب على الحكومة السابقة الشهر الماضي، فيما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير رفضه الشراكة مع الانقلابيين. وخرجت مظاهرات في مدن العاصمة السودانية الثلاث الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان رفضا للاتفاق السياسي. قتل خلالها متظاهر برصاص الجيش في أمدرمان ليرتفع عدد القتلى منذ نحو شهر إلى 41 قتيلة. وللمزيد بشأن آخر التطورات في السودان والاتفاق السياسي الذي وقع بين عبد الله حمدوك وعبد الفتاح البرهان، استمع وإياكم إلى التقرير التالي.
وأخيرا خرج رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محبسه الذي وضعه فيه الفريق عبد الفتاح البرهان عقب انقلابه العسكري، ومباشرة إلى القصر الرئاسي للتوقيع على اتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري الذي حضر بأكمله، إضافة لكل أطراف اتفاق جوبا للسلام وزعيم قبائل البيجا بشرق السودان محمد الأمين تريك.
خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. أنا لن أمل تكرار مقولة خلونا نتوافق على كيف يحكم السودان ونترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم.
نعلم حجم التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف حتى أننا نحقن دماء أبناء الشعب السوداني، وحتى أننا نحن نحافظ على الفترة الانتقالية التي يحلم الشعب السوداني بأنها ستنقل هذه الدولة وستنقل الشعب السوداني إلى أمانيه وأحلامه في إقامة دولة الحرية والسلام والعدالة.
عليه تعهد الطرفان.
اتفاق أهم بنوده إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتكوين حكومة تكنوقراط وتكوين لجنة تحقيق فيما تسبب بقتل المتظاهرين.
هي خطوات من أجل السلام بكل تفاصيلها لوحدة واستقرار السودان، ولكن ماذا عن الشارع السوداني عقب هذه الخطوة؟
الشارع السوداني قال إنه تجاوز مرحلة التفاوض والمساومة مع العسكر، بل وتجاوز مرحلة حمدوك بعد توقيعه هذا الاتفاق.
حمدوك نجيب نحن بإرادتنا يجيبوا الشارع بإرادته، لكن حمدوك يجيبوا لنا العساكر ويخيط إيده في العساكر، بنقول له لا يا حمدوك وانت مرفوض، واتفاق الليلة ده ما بيعنينا في أي حاجة.
وأكد المتظاهرون من خلال مسيراتهم التي خرجت هذه المرة من وسط الخرطوم وأم درمان وبحري على مدنية الدولة وعودة العسكر إلى ثكناتهم.
يعني ما دارين أي شراكة تاني مع العساكر، سلطة مدنية كاملة وما عندنا غير الكلام ده اليوم، والشارع بيوريهم إن شاء الله.
رأينا واضح ورأي الشباب ديل كلهم واضح، لا شراكة لا تفاوض لا شرعية.
يسقط العسكر، لا تفاوض لا مساومة لا مشاركة، مدنية خالصة لا عسكر بعد اليوم.
تجمع المهنيين وحزب الأمة القومي وقوى الحرية والتغيير رفضوا هذا الاتفاق وأكدوا استمرار الشارع السوداني في تظاهراته، الشارع الذي لازمه الحزن والغضب الشديد لمقتل العشرات وإصابة المئات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع خلال مسيراتهم السلمية.
استهدف مسؤولون بعبوة ناسفة رتلا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع بالقرب من مدينة الديوانية وسط العراق، وأفاد مصدر أمني أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار مادية بإحدى الناقلات الأمريكية. من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال إرهابي مطلوب للعدالة ومجموعة من المتهمين في أحكام مختلفة خلال كمين محكم بالعاصمة بغداد. كما أعلن الجيش العراقي اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا إلى العراق، مضيفا أن التحقيقات عن هؤلاء بيّنت أنهم عراقيون من سكان محافظة نينوى وقد غادروا العراق إلى سوريا خلال السنوات الماضية بشكل غير قانوني. قال رئيس تحالف الفتح في العراق إن إلغاء 18% من محطات الاقتراع سيحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات. وأكد هادي العامري أن المخالفات وسوء إدارة مفوضية الانتخابات للعملية الانتخابية أسهمت في إحداث فوضى غارمة للوضع السياسي في البلاد، وأضاف أن قرارات الهيئات القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة المقررة ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة، فيما ألغيت ما يقرب من 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن مجموع هذه المحطات يشكل ما نسبته 18% من مجموع المحطات بالعراق والتي يصل عددها إلى 55,000 محطة. اعترض أهالي قرية في ريف القامش لشمال سوريا صباح اليوم رتلا عسكريا لقوات الاحتلال الأمريكية أثناء محاولتها المرور في هذه المنطقة. وبحسب وكالة سان الخبرية فإن أهالي قرية حامو بريف القامشل الجنوبي اعترضوا الرتل ورشقوه بالحجارة وطردوه من المنطقة. وكان أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشل اعترضوا في 15 من الشهر الجاري بمساندة وحدة من الجيش السوري رتل آليات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على العودة. وأخيرا شنت مجموعة من المستوطنين هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة والقدس المحتلة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين وتحطيم العشرات من سياراتهم. وفي القدس المحتلة تجمع مستوطنون في مكان العملية الاستشهادية التي جرت أمس وسط دعوات لقتل العرب، فيما اندلعت مواجهات بين المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال ومقدسيين في القدس القديمة ومخيم شعفاط وبلدة سلوان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستشارك في مفاوضات فيينا بقوة لإلغاء الحظر وتطالب بضمانات واضحة بشأن التزام الأطراف الأخرى. الملايين يخرجون في تظاهرات حاشدة في أرجاء اليمن للتأكيد على استمرار الصمود ومواجهة العدوان والحصار. رئيس الوزراء السوداني يعود لمنصبه بعد اتفاق مع قائد الجيش، والقوى الثورية ترفض الشراكة مع الانقلابيين. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية ملؤها الحب والحنان، تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. تحية جميلة ملؤها الفعالية والنشاط لفتياتنا الغاليات في هذا الجو الخريفي الجميل. وقبل ذكر موضوع هذا اللقاء المباشر لهذا اليوم من عالم المرأة، أقول لكم: الاعتذار سلوك راقي لا ينقص من قدرك عزيزة الفتاة أبداً، وهي رسالة تقولين فيها للطرف الآخر: لا أريد أن أخسرك. من هذه الكلمات أقول لكم موضوع اللقاء، وهو الفتاة ومفهوم الاعتذار. أما أهم المواضيع التي نتحدث بها في هذا اللقاء وهي: اجتماعياً وتربوياً، متى يجب أن نعتذر من الآخرين؟ هل يمكننا أن نعتبر الاعتذار التقليل من شأن المعتذر؟ لماذا نرى بعض الفتيات يعارضن الاعتذار ويعتبرن ذلك تنقيصاً من شخصياتهن أو ضعفاً في الشخصية؟ ما هي الجهات التي يجب أن تعلم الفتاة الأوقات والمواقف الصحيحة للاعتذار من الآخرين أثناء الأخطاء. وهناك أمور أخرى سوف نسعى للحديث بها، وهناك فقرات منوعة نستمع لها لتثرينا بالمعلومة المفيدة. والآن مستمعينا مستمعاتنا العزيزات فتياتنا الغاليات، ننتقل وإياكم إلى الحديث عن الموضوع ونفتحه بالاستماع إلى هذه الوقفة ونعود إليكم بعدها.
يعتقدون كثيرون أن الأعذار نقطة ضعف لا يجب إظهارها كونها دليل انكسار وهزيمة لا تليق بهم، ومن هذا المنطلق فإن أشد المكابرين الرافضين للاعتذار هم من الذين يصنفون أنفسهم كطبقة مثالية لا تخطئ، وإن أخطأت فهي سامية لا تعتذر لمن هم دونها مرتبة. وفي هذا شيء من صفة الشيطان، ألا وهو الكبر. والاعتذار ليس دليل ضعف أو فشل كي نخجل منه، يكفي أن نعلم أن مجرد الاعتذار هو اعتراف بالخطأ ورجوع عنه، وبالتالي فإن ترجمة هذا الشعور إلى فعل حسي ملموس يحتاج إلى قوة محركة تجبر النفس على النزول إلى الحق ومحاسبة ذاتها، وهذا لا يكون إلا عند من ملك صفة الشجاعة. إذا كنت من الذين يجبرون الإساءة بالاعتذار فاعلم إنك شجاع، ففي بعض المجتمعات يعتبر الاعتذار جزءا من مقوماتها وثقافتها الفكرية، فتراهم يزرعون في أطفالهم ثقافة الاعتذار منذ الصغر، حتى إن الأمر عندهم وصل حدا جعلهم يقرنون الصفحة عن المخطئ أو تخفيف العقوبة عن المجرم بالاعتذار. وسنجد أنه وعندما تخطئ النخب في هذه المجتمعات فإن أول المطالب هي دعوة المخطئ للاعتذار عن خطئه بحق الدولة والمجتمع وحتى الأفراد. وكما لدينا في تعاليمنا الإسلامية فالاعتراف بالخطأ فضيلة والاعتذار عنه فضيلة أخرى، كلاهما فضيلتان تعززان الحفاظ على روابط الألفة والمحبة بين البشر، وهما في نفس الوقت وسائل تمنعنا من فقدان من نحب. الاعتذار بلسم يشفي الكثير من الجروح ويمنع تطور الخصومة إلى جفاء فعداوة.
أرقام الهواتف المباشرة للتواصل والاتصال، وكذلك إذا وجد لديكم سؤال خبيرة البرنامج الهواتف هي 22013762، أما الرقم الثاني وهو 22013768، الرقم الأخير وهو 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 00982. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل القصيرة وكذلك الرسائل الصوتية، وإذا وجد لديكم سؤال فرقم الواتساب هو 00989388784050.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هو ليس شيء سيء، وخاصة عند الفتيات أو عند الشباب أو عند من كلهم يخطئ. أنا أتكلم عن مدرسة عائلية كوم عندما تخطر منه الاعتذار.
السلام عليكم. يعتبر الاعتذار هو من سمات وصفات أصحاب النفوذ الكبيرة الذين يعتبرون الاعتذار نوع من أنواع القوة، وهو أن يقاوم الإنسان هوى نفسه ويتغلب عليه ويقف على.
نعم استمعنا إلى أصواتكم، جزء من أصواتكم للأخت مريم دولابي من لبنان وزينب الدراجي من العراق، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملات خلال طيات البرنامج. طبعا حديثنا حول الاعتذار، الاعتذار الصحيح له شروط لابد من توفر هذه الشروط، أهم هذه الشروط سرعة المبادرة مثلا بالاعتذار، في بعض الأحيان عدم محاولة تبرير الخطأ، أيضا الصدق في الاعتذار، وأيضا عدم التعالي أو التلاعب بالكلمات في بعض الأحيان، واختيار الوقت المناسب للاعتذار. قد تكون في بعض الأحيان هناك نية البعض بالاعتذار صادقة، لكن طريقة الاعتذار ربما تزيد من الأمر سوء وتفاقم المشكلة بدل من حل هذه المشكلة. سبب هذه القضية هو الجهل بثقافة الاعتذار والسلوك الذي يجب على الشخص أن يتبعه، وبالتحديد حديثنا حول الفتيات، فالاعتذار هدية من الفتاة تعتبر تعبر عن تقديرها وحبها واحترامها لمن أخطأ بحقها. اعتذر أولا عن الخطأ وبشكل واضح، عزيزتي الفتاة اعتذري عن الخطأ وبشكل صريح دون ملابسة، ثم بعد ذلك ناقشي وبرري ووضحي في حال دعت الضرورة لذلك. طبعا للتحدث أكثر فأكثر التقينا بالدكتورة ندى العابدي الباحثة التربوية من العراق، فلنستمع إلى هذا اللقاء بعد الفاصل.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم وتحية طيبة لضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء الدكتورة ندى العابدي الخبيرة الاجتماعية والباحثة التربوية من العراق. دكتورة ندى، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة، ما هو مفهوم الاعتذار في حياة الفتاة، وما هي أهمية أن تعرف الفتاة أوقات الاعتذار من الآخرين؟
نعم، ابتداء مفهوم الاعتذار هو مفهوم شامل وعام، ربما يشمل الفتاة والفتى، وثقافة الاعتذار هي ثقافة تؤسس منذ الطفولة، حينما نعلم الطفل على أن هذه الثوابت صحيحة وهذه الثوابت خطأ، فتكون الأمور لديه واضحة. إذا تجاوز على منطقة الصح فعليه أن يقدم الاعتذار، وعادة الطفل مقلد جيد وخاصة الفتاة، فبالتالي هو يجد أن من يخطئون في حقه يعتذروا له، وهذه نتيجة طبيعية أن يتعلم الاعتذار بالتعلم أو بالتقليد. مفهوم الاعتذار عندنا مفهوم ربما يكون فضفاض وواسع، يفترض التربوي أو من يكون مسؤول عن تربية الفتاة أن يجد حدود معينة للاعتذار، وقبل ذلك يجب أن يجنب الفتاة الخطأ لكي لا تقع في الاعتذار، لأنه حقيقة استسهال موضوع الاعتذار ربما يقلل من شأن الفتاة ويسهل عليها فعل الخطأ، لأنه هذا الموضوع سيتركز بالذاكرة أو في الدماغ أنني من الممكن أن أخطأ، في النتيجة أنا أعتذر. لذلك القضية حقيقة تحتاج إلى نوع من الوعي والفهم الواسع لهذا المفهوم، بحيث نضع حدود معينة وواضحة أن هنالك أمور يجب أن نعتذر عليها في الوقت المناسب، وبنفس الوقت علينا أن نقنن الخطأ ولا نقع كثيرا في الأخطاء، ولا نتخذ قرارات خاطئة إلا بعد المشورة أو بعد السؤال، لكي لا نقع في الخطأ ونضطر للاعتذار، لأنه كثرة الاعتذار تسقط الكرامة، تسقط الهيبة، وبنفس الوقت تجعل قضية ارتكاب الخطأ مستسهلة وليست مستصعبة عند الفتاة.
نعم، جزيل الشكر والامتنان للأستاذة الدكتورة ندى العابدي الخبيرة الاجتماعية والباحثة التربوية من العراق. دكتورة ندى، شكرا جزيلا على حضورتكم الطيب في هذا اللقاء.
حياكم الله.
بدوري أشكر الدكتورة ندى العابدي الباحثة التربوية من العراق، وأنتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب. أقرأ رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، أرسل إلينا رسالة مكتوبة يقول فيها: الاعتذار لا يكون من العقلاء حين يقع منهم الخطأ الغير متعمد، والفتاة ذات السلوك القويم المرتبط بالدين والأخلاق يكون مفهوم الاعتذار سلوك العقلاء. شكرا لكم وألف تحية لبرنامج عالم المرأة. وأشكرك أنا كذلك الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أما الأخ عبد الله بوي من السنغال فأرسل إلينا برسالة مكتوبة أيضا يقول فيها: عندما تواجه علاقات الصداقة مشكلة ما، غالبا ما تبادر الفتيات والنساء بالاعتذار، وعموما لا يعطيني أهمية كبيرة لما حدث أو الطرف المخطئ، نظرا لأنهم يرغبن بالتواصل مجددا مع بعضهن البعض. شكرا للأخ عبد الله بوي من السنغال. العزيزة أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل أرسلت إلينا برسالة تقول: السلام عليكم، تحية حب وتفاؤل لكل الكادر وللمقدمة المتألقة. شكرا جزيلا للأخت أم علي الحسيني. إن الأسرة هي المسؤول الأول عن تربية وتوجيه الأبناء وخصوصا الفتيات، لأن الفتاة تكون حساسة بطبيعتها النفسية والجسدية، وكذلك التربية الدينية والأخلاقية للفتاة يجبرها على التعامل والتفاهم مع المجتمع والأصدقاء، وعندما تخطأ الفتاة يجب الاعتذار، والاعتذار هو من صفات الفتاة القوية والشجاعة، والاعتذار هو صفة تجعل قوة الترابط بين الأفراد، والمحبة والتسامح من الصفات الجميلة والمحببة لدى الفتاة لأنه قوة وليس ضعف، والمؤمن لا يخطأ ولا يعتذر. شكرا جزيلا الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل. فاطمة الزهراء من العراق فأرسلت إلينا بسطر كتبت فيه: لا شيء أفضل من علاقات صافية فيها الاعتذار سهل والغفران سريع. تحياتي لإذاعة طهران العربية. شكرا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. مستمعاتنا العزيزات، هناك أنواع من الاعتذار. أولاً الاعتذار الشكلي أو سطحي، وغالباً ما يكون رفعاً للعتب لكنه بالعموم غير صادق. اعتذار مجاملة، ويهدف لمجاملة شخص ما عن طريق عن خطأ بسيط قد لا يستدعي الاعتذار، وربما يكون بهدف لفت الانتباه. هناك نوع آخر وهو اعتذار سريع، غالباً ما يتم تقديمه فور حدوث الخطأ الذي ربما يكون عارضاً أو نتيجة سوء فهم، وسرعة الاعتذار لا تعني أنه رفعاً للعتب. نعم، دائما نعتذر منكم مستمعينا الكرام إذا في بعض الأحيان لم نقرأ الرسائل، إذا لا يوجد وقت طبعا لقراءة الرسائل. الآن ننتقل معكم إلى النافذة المفتوحة لنرى ماذا بها عن الاعتذار وفن الاعتذار.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعين الكرام. يؤكد الدكتور أوران لازار الطبيب النفسي الأمريكي في أحدث كتاب صدر له بالولايات المتحدة الأمريكية وحقق أعلى الإيرادات أن الاعتذار من أصعب المواقف التي يمكن أن تتعرض لها الزوجة أو الفتيات عند حدوث أي خلاف عائلي. ويوضح الدكتور أوران لازار في كتابه الذي يحمل اسم الاعتذار أنه عندما يقول شخص لآخر أنا آسف، فهذا ليس معناه فقط الاعتراف بالخطأ أو الرغبة في العدول عنه، وإنما هو موقف ينم عن شخصية كريمة واثقة من نفسها وشجاعة، إلا أن هذه الكلمة تظل الأصعب على لسان المرأة والرجل. ويرى الدكتور أورون في كتابه أن المرأة تخشى أن تعتذر لزوجها أو الفتاة لأعضاء أسرتها خوفا من أن يدفعها هذا إلى التقليل من شأنها أو فقدان الثقة بها، خاصة وأن صورة المرأة ما زالت في حاجة إلى تصحيح في أذهان الرجال الذين توارثوا مفاهيم خاطئة حول عدم قدرتها على حسن التصرف أو تحمل المسؤولية. والمرأة المتزوجة تعلم جيدا أن الرجل غالبا ما يحاول تحميلها أسباب فشل العلاقة بينهما، والاعتذار قد يكون حجة لا يلقي على عاتقها أسباب هذا الفشل. وفي نهاية كتابه يؤكد الدكتور أورون أن الاعتذار لا يقلل مطلقا من شأن صاحبه، بل على العكس فهو يكسبه احتراما أكثر، وإذا أسيء فهم من الطرف الآخر فتكون هي غلطته، لأنه ببساطة سيكون غير ناضج. ويقول المؤلف أنا آسف هي أجمل جملة حب يمكن أن تحل أمامها أشد المشكلات تعقيدا، وهي الكلمة القادرة على إذابة الجليد وإعادة الدفء والمودة بين أعضاء الأسرة الواحدة. فلا تترددي في أن تقولي أنا آسفة لمن تحبين، وتأكدي أنك دائما ستكسبين كثيرا وتعيشين في صفاء نفسي وسعادة لا تقدر بثمن.
نعم مستمعاتنا العزيزات، مستمعينا الكرام، قبل فقرة نافذة مفتوحة استمعنا إلى أو قرأنا مشاركاتكم عبر الواتساب. الآن ننتقل إلى أصواتكم للأخت مريم دولابي من لبنان وكذلك زينب الدراجي من العراق لنستمع إلى هذه المشاركات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الاعتذار هو ليس شيء سيء، وخاصة عند الفتيات أو عند الشباب أو عند من كلهم يخطئ. أنا أتكلم عن مدرسة عائلية، كوم عندما تطلب منه الاعتذار يعني هذا من مفاهيم التربية، وهذا من مفاهيم الأخلاق، وهذا من مفاهيم النضوج على الطريق الصحيح والتربية السليمة والتربية الصحيحة. عندما أنت تخطأ مع أي إنسان وتعتبر أنت لست تقللت من قيمتك المعنوية أو الشخصية، بالعكس عندما يعتذر المرء للآخر هو يكبر في عين الآخرين وأكبر في عين الله، هو يعتبر إنسان مؤمن ويعتبر إنسان كما يأمره كتاب الله وآيات كتاب الله ودين محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام. الاعتذار هو من سيم الإخلاص، الاعتذار هو من سيم الإنسانية. أما بالنسبة للفتيات، الفتاة عندما لا تعتذر يكون طريقها في الحياة وسلوكها في الحياة، وخاصة عندما تنتقل إلى الحياة الزوجية سوف تقابلها مشاكل كثيرة مع أهل الزوج ومع أولادها ومع المجتمع. لذا يجب أن تكون التنشئة الفتيات والأبناء الاعتذار هو من الدروس الأساسية للإسلام. من يخطئ عليه أن يعتذر لأنه لا يفي للكرامة، وعليك أن تعطي من الشأن الكبير للطرف الآخر لأنه لا أحد يرضى أن تمس كرامات الناس. الكرامة والاعتذار هم واحد. تحياتي لكم من جنوب لبنان مريم دولابي.
السلام عليكم. يعتبر الاعتذار هو من سمات وصفات أصحاب النفوس الكبيرة الذين يعتبرون الاعتذار نوع من أنواع القوة، وهو أن يقاوم الإنسان هوى نفسه ويتغلب عليه ويقف على أخطائه ويصححها، وأن يلتمس العذر ويطلب الصفح من الذين أخطأ بحقهم وأساء إليه. بالنسبة للفتاة يعني في هكذا مرحلة عمرية يكون عندها نوع من المكابرة والكبرياء، يعني تعتبر الاعتذار أنه يحط من قدرها ويقلل من شأنها أو أنه يذكر ضعفها وانكسارها، وهذا تفكير خاطئ. يجب أن يعالج ما دامت هي في مقتبل عمرها، بإمكانها يعني تخلص من هذا الشعور وأن تتربى وتنشأ على ثقافة الاعتذار، لأنه لو تأصل هذا الشعور في داخلها سيكون نتجاه والطباع الملائمة لها طوال حياتها. فبالنسبة للفتاة يعني لا تأخذها العزة بالاسم والاستمرار بالخطأ. الاعتذار لا يكون فقط كلمة تنطق، بل يجب أن يكون عن قناعة وإصرار وعزيمة عن ترك التصرفات والأساليب التي تسيء للآخرين وتؤذيه سواء كانت بقول أو فعل. يقول الإمام علي عليه السلام: الإقرار اعتذار والإنكار إصرار. يعني يجب أن بالبداية يعني تكون أن تقر بفعلها التي ومن ثم يعني تطلب الصفح والعذر، وبالمقابل يعني يجب أن يساعدها المقابل أنه يقبل عذرها، أن لا ينهرها من أول مبادرة بالاعتذار. هنا يشير الإمام علي عليه السلام يقول: أقبل عذر أخيك، وإن لم يكن له عذر فالتمس له عذر. السلام عليكم. زينب الدغادي من الحرم.
أشكر الأختين الكريمتين مريم دولابي من لبنان وكذلك زينب الدراجي من العراق. والآن تنضم إلينا مباشرة على الهواء الدكتورة سلوى شعبان المستشارة التربوية من سوريا حول الفتاة ومفهوم الاعتذار. سلام عليكم دكتورة سلوى.
وعليكم السلام، أسعد الله مساءكم جميعا.
وأسعد الله مساءك أيضا. دكتورة، بداية اجتماعيا وتربويا، متى يجب أن نعتذر من الآخرين؟ هل يمكننا أن نعتبر الاعتذار هو التقليل من شأن المعتذر؟
موضوع الاعتذار هو ثقافة بحد ذاتها. عندما نقول كلمة اعتذار يعني ألا نقلل من شأن الطرف الآخر المقابل لنا، وخاصة عندما قد نخطئ بالكلام أو بالتصرف أو بالفعل أو بأي شيء تجاهه. عندما نقدم كلمة الاعتذار هذا من يرفع من شأننا نحن شخصيا، وليس هو فيه انتقاص أو تقليل من قيمة الشخص المعتذر. يعني عندما أي شخص منا، وخاصة إذا كان الطرف الآخر سواء كان طفل أم كبير أم إنسان يافع مهما كان عمره، علينا أن نقدم كلمة الأسف والاعتذار، لأنها ثقافة ولأنها نوع من أنواع التربية. الصحيحة التي تعطي فكرة عن كمالية الأخلاق لدينا وتعطي فكرة عن المخزون التربوي والأخلاقي الذي نمتلكه تجاه أنفسنا وتجاه مجتمعنا.
لكن في بعض الأحيان دكتورة ترى بعض الفتيات أنه الاعتذار هو تنقيص من شخصياتهن أو ضعفا في الشخصية ويعارضن فكرة الاعتذار.
نعم، هناك الفتيات وخاصة ممن تربوا بأوساط هنا البيئة لها دور ولها علاقة بهذا الموضوع. يعني أحيانا بعض البيئات تربي فتياتها على أن لا تعتذر أنك ابنة فلان أو أنك في مكانة مادية معينة أو مكانة اجتماعية معينة، وخاصة هنا الفئات التي تمتلك نوع من أنواع التكبر أو الغرور بحد ذاته. أحيانا بعض الفئات تربي فتياتها أيضا على أن لا تعتذر، وذلك لأنه يقلل من شأنها الأنثوي أو قد يشعرها بأنها ضعيفة أو أنها بمكانة أخفض وأضعف من الطرف الآخر.
نعم.
وخاصة إذا كانت متزوجة قد يعلمونها بأن لا تعتذر من زوجها أو من أولادها أو من المحيطين بها في الجامعة أو في الوظيفة. هذا الموضوع له علاقة بطريقة التربية والتنشئة التي تتربى عليها الفتاة، لكن الأسر التي تربي أبنائها بشكل عام الفتيات والشباب تربيهم على الأخلاق ومكارم الأخلاق، تربيهم على احترام الآخرين، تربيهم على أخوة الإنسانية، دائما تغرس في أنفسهم أنك عندما تعتذر من الآخر، عندما تخطئ في الكلام أو بالفعل تجاه أي شخص إن كان مهما كان مستواه وعمره طائفته دينه مهما كان، أنت تمتلك ثقة بنفسك وأنك تمتلك الكثير من الأخلاق والتربية الجيدة، وهذا ما يدفع من شأنك.
نعم، يعني برأيك مثلا الآن يعني نوضح أنه هناك دور للأب والأم في تربية الفتاة، هل هناك جهات أخرى مسؤولة حول تعليم الفتاة الأوقات وكذلك المواقف الصحيحة للاعتذار من الآخرين أثناء الأخطاء؟
نعم طبعا، وخاصة أننا في عصر الانفتاح والتكنولوجيا.
نعم.
وعصر الحريات، طبعا أن الفتاة أخذت حقها في الحرية والتعبير عن الرأي. الآن في هذا الزمن، زمن التطور وزمن الحضارة والانفتاح على كافة أرجاء الحياة، طبعا الأهل لهم دور كبير طبعا في غرس هذه الثقة. أيضا إضافة إلى المؤسسات التعليمية، طريقة التلقين والتدريب والتربية والتعليم أيضا لها دور رديف لدور الأهالي، وبين قوسين قد تكون هذه المؤسسات هي من تعلم الأبناء، قد تكون الأسرة من بيئة بسيطة أو من بيئة منغلقة أو بيئة فيها تعصب أو فيها نوع من أنواع الخطأ في التربية. هنا تكون المؤسسة التعليمية بكافة مراحلها هي من تعلم وترمم هذه الفجوة التربوية إذا كانت منعدمة وغير موجودة طبعا هذه الخصلة أو هذه الصفة. فالمؤسسات التعليمية والمجتمع وكافة الأشخاص الذين طبعا البيئة المحيطة والجهات التي يتعامل معها الشخص أو الفتاة طبعا تعلم الفتاة طريقة التعامل الحياتي واكتساب الاعتذار، لأنه كما قلنا في البداية هو ثقافة تدل على مكارم الأخلاق حتى لا نسيء إلى من حولنا.
دكتورة، من المؤكد أن للإعلام دور أيضا في تعليم الفتاة حول مفهوم الاعتذار وثقافة الاعتذار.
نعم نعم، الإعلام أيضا يعتبر طبعا هو من أكثر الجهات التي تؤثر في نفوس وأفكار وعقول الشباب والصبايا. الإعلام بكافة أنواعه المقروءة والمتابعة والمشاهدة جميعها تؤثر، وخاصة أيضا مع إذا أضفنا إليها وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم.
التي أدت دور كبير طبعا، الدور الإيجابي الصحيح هنا نتحدث عن الدور الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي، عندما أكثرت فتياتنا وأعطتهم ومنحتهم هذه الخصال وهذه الثقافات وهذه القوة الشخصية بأن عندما نخطئ نعتذر، عندما نسيء إلى أي شخص نقدم كلمة الاعتذار، والتي تفتح أحيانا قد تفتح كلمة الاعتذار آفاق من المساحات الإنسانية والمحبة والتعاون والمشاركة بيننا وبين شخص. أحيانا
نعم، أحسنتي.
نمشي في الشارع وقد أخطأنا ربما قد أصبنا أحد الناس الحقيبة التي بيدنا أو قد تعثرنا به. يعني كلمة الاعتذار مباشرة تجعل المجال ما بين الشخصين فيه نوع من الاحترام أولا، ثانيا من المحبة والمحبة الإنسانية طبعا.
من المؤكد هي تمتص غضب الطرف الآخر. دكتورة هناك سؤال للأخت أم فاطمة من أهواز تطرحها عليك. نعم سلام عليكم.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
قرأت في مقال علمي أن من يعتذر كثيرا من الآخرين يفقد الكاريزما في شخصيته، ولكن أعرف أن البشر يمكن أن يخطأ في حياته، كيف أستطيع الاعتذار من الآخرين دون أن تمس بشخصيتي أي شيء؟
نعم شكرا جزيلا للأخت أم فاطمة من أهواز. استمعتي إلى السؤال دكتورة؟
نعم
تفضلي.
نعم. شكرا للأخت أم فاطمة. طبعا كما قلنا في البداية هو ثقافة وخصة أخلاقية، لكن عندما يتكرر الموضوع تلقائي، يعني عندما يشعر الآخرون أن هذا الشخص سواء كان شاب أم شاب يعتذر بشكل دائم ومستمر لأقل تصرف، لأقل كلمة، لأقل فعل قد يصدر منه تجاه الآخرين، طبعا هنا ستقول أهمية وجوده ونظرة الآخرين إلى شخصيته بأنه شخص معزوز، أنه شخص دائما يتوصل للآخرين لكلمة اعتذار. يعني أحيانا قد يتصرف أي تصرف ويقول أنا آسف أنا أعتذر، لكن عندما تكون الأوقات محددة، يعني هناك نحن جميعنا عندما نعي بأننا أخطأنا، عندما نقول أننا أخطأنا في لحظة ما وأننا قد وجدنا الاعتذار، فهذا الموضوع نعرف نحن متى نقدم كلمة الاعتذار. يعني عندما تهتز أمامنا كرامة الآخرين أو نفقد هنا الروح الإنسانية تجاه الشخص الآخر أو الطرف الآخر، هنا نقدم الاعتذار. هناك كثير من الأشياء التي تجعلنا أن نقول كلمة أعتذر، لأن بعض الأطراف قد تكون مرهفة الأحاسيس، ضعيفة نوعا ما، قد يكون إنسان مريض، قد يكون إنسان كبير في العمر، قد يكون طفل يتيم، قد يكون طفل خلق وفيه تشوه. يعني كثير من الكلمات قد تخرج من ألسنتنا، وأحيانا النظرة للشخص الآخر قد تحتاج إلى كلمة اعتذار، وخاصة هؤلاء الأطراف لديهم خصوصيات في شخصياتهم وجودهم الإنساني.
أحسنت.
نختار الوقت المناسب ونختار اللحظة المناسبة لنقول كلمة الاعتذار، حتى لا تشوف شخصيتنا الاهتزاز أو النقصان، أو يشعر الآخرون بأننا أقل هيبة وأقل شأن لما هم ينظرون إلينا.
نعم نشكرك الشكر الجزيل الدكتورة سلوى شعبان المستشارة التربوية من سوريا على هذا التوضيح الكامل، ونحن نعتذر منك إذا كانت طبعا إذا كان اللقاء طويل. شكرا جزيلا دكتورة.
لا وليهمكم. شكرا أتشرف بكم دائما.
ونحن نتشرف أيضا. شكرا جزيلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. يدرج في العادة قبول اعتذار الشخص المخطئ، إلا أن هناك بعض الأشخاص لا يتقبلون الاعتذار وإن كان نابعا من القلب، ويرجع الخبراء ذلك إلى العديد من الأسباب، والتي منها عدم التفريق بين الفعل والشخصية. بعض الأشخاص يعد الاعتذار نوعا من التقليل من الشأن وتهديدا لغرورهم، ويعد أن الشخص المخطئ سوف يكرر الخطأ مرة أخرى لطمعه في طيبة قلوبهم. تولد الشعور بالخزي. يخيل إلى البعض أن قبول الاعتذار يعني تقليلا من شأن المعتذر والتسبب بإهانته، خاصة إذا تكرر طلب التسامح والإعفاء، فيلجأون إلى التمسك بالرفض والهروب من المواجهة. الخوف من تولد المشاكل. يقلق البعض من الاعتذار لأنهم يعدونه مصدرا لتفتح مشاكل وهموم سابقة،
في غنى عنها وفرصة للشخص لاستغلال الموقف وذكر كل الذكريات السيئة الحاصلة بينهم والتأشير والتشهير به. رفض تحمل المسؤولية يتطلب الاعتذار القوة والتحمل لكل ما يقابله من الطرف الآخر، خاصة إذا قوبل الاعتذار بالرفض. تجدد المشاعر السلبية، يتجدد لبعض الأشخاص المشاعر السلبية والمأساوية لدى تقبلهم أو مبادرتهم للاعتذار، مثل الغضب والتسرع في الحكم على الأشخاص، ولربما مشاعر اليأس والحزن. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم مستمعينا الأعزاء، نقرأ رسائلكم عبر الواتساب. الأخت عذراء الموسوي من العراق من محافظة النجف الأشرف أرسلت إلينا برسالة تقول فيها: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج الأخت شيماء، وتحية لك أيضا الأخت عذراء. وبما يخص المحور أقول: يعتبر الاعتذار من السلوكيات الصحيحة التي من شأنها أن تحد من توتر العلاقات بين أفراد المجتمع، وخاصة إذا تربت الفتاة على التسامح والاعتذار فبالتأكيد ستكون ناجحة في علاقاتها الأسرية بالدرجة الأولى ومن ثم المجتمع. فإذا تربت الفتاة على الأخلاق الحسنة فحتما ستصبح إنسانة متمكنة من كل الأمور التي تحسن لديها مفهوم الاعتذار واتقانه بالشكل المفهوم والمعتدل، وبذلك يكون دور الأسرة وخاصة الأم بترسيخ كل الخصال الحسنة بذهن الفتاة. وشكرا لكم، ونحن نشكر الأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه الرسالة. ومن الأخت عذراء الموسوي أم علي لم تذكر اسم البلد تقول: الاعتذار كوسيلة لتصحيح خطأ ما وتداركه شيء جيد، فالجميع يخطئون والمسامح كريم. أما أن يتكرر الخطأ ويصر الطرف عليه فإنه يسقط حقه في قبول الاعتذار ويسقط حقه في قبوله كأخ أو فرد محبوب ومقبول. هذا من ناحية صدور خطأ من أحدهم ليس أكبر من هذا ولا أكثر. أما في كبريات المسائل مثلا، تذكر أم علي طبعا إحنا موضوعنا اليوم حول الفتاة، تذكر حول الخيانة الزوجية والحياة الزوجية، هذا مو من ضمن موضوعنا. وتقول: شكرا جزيلا لكم، نشكر الأخت أم علي لم تذكر اسم البلد. في الختام أقول لكم أيضا الأخت، قبل الختام الأخت أم علي الحسيني أرسلت إلينا تقول: أعتذر لأن رسالتي لم تكن كافية ووافية. بالعكس أم علي، رسالتك كانت جدا جدا جيدة. في الختام أقول لعزيزتنا الغاليات الفتيات: الاعتذار عن الخطأ لا يجرح كرامتك بل يجعلك كبيرة بعين من أخطأت بحقه. أما موضوع اللقاء المباشر للأسبوع القادم هو التشاؤم عند المرأة وتأثيراته النفسية. حتى ذلك اللقاء لكم مني أجمل التحايا وأرقاها لكم مستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات وفتياتنا الكريمات. في أمان الله وحفظه.